بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ صدق الله العظيم. هذه الآيات نزلت في حق اليهود، والمراد بنصيب من الكتاب التوراة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المراد بهذا النصيب يعني قسم من الكتب السماوية التوراة. الآية تبدأ بهذا الاستفهام. الاستفهام ليس على بابه، ما هو استفهام يتطلب الجواب، وإنما هو استفهام في الظاهر ولفت للنظر إلى الكلام الآتي في الباطن. يعني أنت إذا أردت أن تذكر شيئا ذا أهمية وتلفت النظر إليه تقول: ألم ترى ما حدث البارحة؟ ألم ترى أن فلانا قضى نحبه؟ كذا، الصيغة صيغة سؤال، لكن المراد ليس السؤال، المراد لفت النظر إلى الكلام الآتي ولفت النظر إلى مدى أهميته. فالباري عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. المخاطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من تنزل عليهم هذا الكتاب، يعني كل أفراد أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الخطاب أولا لرسول الله ثم لكل من يقرأ. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى شأن، إلى حال، إلى تصرف. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب جنس يشمل التوراة، يشمل الإنجيل، يشمل القرآن، يشمل الزبور، يشمل كتب سماوية كثيرة. فالباري عز وجل يلفت نظرنا إلى تصرف الذين أوتوا جزءا من هذه الكتب وهو التوراة، لأن الكلام عن اليهود قلنا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، طيب ما شأنهم؟ هذه الآية نزلت عند جمهور المفسرين بمناسبة شيء فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان لليهود ما يمكن أن نسميه مدارس، المفرد عندهم مدراس، يقال مو مدرسة، مدراس. هذه عبارة عن بيوت لليهود للتعبد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في مدراسهم هذا، وذكر لهم عن نبوته ودلائل نبوته ودعاهم إلى الإسلام. هذا شيء كلفه الله عز وجل به. فقال له اثنان ممن كانوا في ذلك المكان: نعم، إن أنت من أي ملة أنت؟ فقال: أنا من ملة إبراهيم خليل الرحمن، يعني بعثت بهذه الملة. فقالوا له: ولكن إبراهيم كان يهوديا، يعني كان يهوديا مثلنا. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى التوراة، فهذا هو الحكم بيننا وبينكم، فإن كان فيه ما يؤيدكم فذاك، ولكنكم ستجدون في التوراة صفات المصطفى ودلائل نبوته وباسمه أيضا. فلم يوافقوا المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية أنه كان بينهم سيدنا عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من اليهود ولكنه أسلم وحسن إسلامه، فجاءوا بالتوراة ولكنهم أخذوا يقلبون التوراة ويصرفون المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الأماكن أو المكان الذي فيه ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وبيان نبوته. طبعا النبي أمي، نعم، لكنه طلب منهم أن يأتوا بالتوراة وأن يقلبوا ليجدوا. فراحوا يصرفون أنظارهم عن المكان الذي فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله بن سلام كشفهم وفضحهم، فقال: يا رسول الله، هؤلاء يقفزون فوق المكان الذي فيه اسمك ووصفك وتأكيد نبوتك. نعم، على كل الحادثة هذه هي: دخل عليهم رسول الله ودعاهم إلى الإسلام، فقالوا له: ما هي ملتك التي بعثت بها؟ قالت: ملة إبراهيم. قالوا له: إن إبراهيم كان يهوديا. نعم. ثم إنهم لم يشاءوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاحتكام إلى التوراة. نزلت هذه الآية بهذه المناسبة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قلنا النصيب من الكتاب يعني الكتاب من الكتب، شو هو؟ توراة. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. عندما اختلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين أن سيدنا إبراهيم كان يهوديا، نعم، وحاكمهم رسول الله إلى التوراة لا إلى القرآن، فأبوا. الباري عز وجل ينقل عنهم هذا الموقف: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم، كلمة يتولى شرحناها من قبل بمناسبة، نقول فلان عرض عليه هذا الأمر فتولى. كلمة تولى يعني أدار ظهره لهذا الشيء وتركه مستعليا عليه، متكبرا عليه، هذا معنى تولى. نعم. ثم يتولى فريق منهم. طيب وهم معرضون، كلمة وهم معرضون ماذا صنعت؟ ما هو التولي؟ إعراض وزيادة، إعراض مع استكبار. فإذا ما فائدة قوله وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ هذه تسمى حال مؤكدة. ثم يتولى فريق منهم كشأنهم دائما، يعني مو الآن هم هكذا، هم من قبل معرضون وهم مستمرون في إعراضهم، واضح كيف؟ فهذه حال مؤكدة تنبئ عن طبيعة اليهود وأن تأبيهم على النقاش والبحث والخضوع للمنطق والدلائل العلمية. والباري عز وجل رد عليهم في مكان آخر آتي في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ولكنهم لم يكونوا يلتفتون إلى حوار القرآن لهم كما يقول، كانوا يتولون، يعني كانوا يديرون ظهورهم لهذا الحوار، وكانوا معرضين دائما عن المناقشة والحوار والأخذ والعطاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن هذه الآية نزلت في هذه المناسبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الباري عز وجل يقول له: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تنتهي مهمته عند الإبلاغ. ذكر لهم وناقشهم فلما تولوا وأعرضوا تركهم ومضى. واضح كيف؟ تركهم ومضى. الآن تعليق البيان الإلهي على موقفهم، يقول: ذلك، أي هذا الموقف الذي وقفوه، هذا التولي، هذا الإعراض، نعم، هذا الإعراض عما هو مسطور في التوراة ذاتها، على الرغم من التبديل الكثير اللي فيه، لكن فيه دلائل باقية على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك، يعني هذا الأمر، لماذا كان؟ بأنهم قالوا: لن تمسنا النار أي إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الموقف المستكبر، هذا الإعراض الذي ظهر من تصرفهم مع رسول الله، ما سببه؟ سببه أن الجماعة مطمئنين أنهم من أبناء الله وأحبابه، وأنهم لن يمسهم العذاب، وإذا مسهم سيمسهم عذاب بسيط لمدة بسيطة لبعض التقصير الذي نعم ظهر في حياتهم الدنيا. أما الغالب فهم موعودون بجنان الخلد، موعودون بالنعيم المقيم، لأن الله يحبهم. فلماذا نعم يصغون إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما حاجتهم إلى الأخذ منه أو اتباع هديه أو سنته أو القرآن الذي تنزل عليه؟ هذا معنى الكلام الآتي. ذلك، يعني سبب ذلك، بأنهم، الباء سببية، بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وليش الأيام المعدودات؟ لازم ما تمسهم النار بنوب. قالوا لمقابل تلك الأيام التي اتخذوا فيها العجل إلها لهم. من المعلوم أن سيدنا موسى لما ذهب إلى مناجاة ربه جل جلاله في الطور، واستخلف أخاه هارون على القوم، اتخذوا من عجل صاغه لهم موسى السامري إلها، وصاغه بطريقة، صاغه من ذهب، صاغه بطريقة مثل اليوم اللي كيف يصير، نعم، اصطنع له صوتا، نعم، آلي، بشكل آلي، يعني يصوت يسكت ثم يصوت ثم يسكت وهكذا. فاتخذوا من هذا العجل إلها، قالوا: لأن هالكم يوم يلي نحن هيك سامعين الباري عز وجل بجوز عذبهم كلياتهم هنين وذريتهم، لكن المد الحياة الباقية الدائمة ستكون حياة نعيم وحياة يعني مرفهة، ولذلك ليسوا بحاجة إلى أن يتبعوا دينهم مثل المشركين مثل النصارى، هم بغنى عن هذا. هذا معنى قوله عز وجل، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم الافتراء الذي افتروه في دينهم. يعني كيف؟ يعني هن اختلقوا وبعد خدعوا بما اختلقوا. مرات الواحد يخدع بشيء لم يجده هو، معقول بصير، اما ان الانسان يختلق شغله من عند منه بعدين يصدقها وبعدين يغتر فيها ويقول خلاص نحن ممن سيعيشون حياة سعادة فارهة في العقبة ولسنا بحاجة إلى أكثر مما نحن عليه نهائيا، لك ما أنتم اللي اخترعتوا الأشياء كلياتها. نعم، هذا معنى قوله تعالى وغرهم في دينهم. ما الذي غرهم في دينهم؟ ما كانوا يفترون. الافتراء اختلاق الكذب. هل شو الفرق بين الكذب والفرية؟ الكذب مرات الواحد بيكذب مو عارف عن حاله عم يكذب، أما الافتراء معنى الافتراء أن يكذب الإنسان وهو يعلم أنه يكذب، يعني يختلق الأمر اختلاقا من عنده وهو يعلم أنه يكذب، هذا شر أنواع الكذب. نعم. طيب، المنطق يرد على هؤلاء كلامهم. الباري عز وجل كرر هذا الموقف في أكثر من مكان، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، لكن كانوا بأكدوا أنه نحن محبوبين عند الله عز وجل. الباري عز وجل يناقشهم ويلفت نظرنا إلى المنطق. لما الباري عز وجل بحب عبد من عباده أو فئة من عباده لا يمكن أن يحبهم الله عز وجل إلا وقد وقر محبة الله عز وجل في قلوبهم. الباري عز وجل يحبهم وهن متأبين عليه ومعرضين عنه بصير لا يتأتى هذا. نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، فليس هنالك إنسان أحبه الله إلا وفاض قلبه حبا بالمقابل لله عز وجل. طيب هدول اليهود شو كان موقفهم من رب العالمين؟ الباري عز وجل أكرمهم ونجاهم من عدوهم فرعون بخوارق عجيبة وغريبة جدا جدا، مو هيك؟ نعم، أحال لهم البحر إلى أرض يابسة، فلما أدركهم فرعون ودخلوا في تلك الأرض اليابسة ظنا منهم أن هدول كمان متأكد بني إسرائيل، أطبق عليهم نعم طرفا البحر وأغرقهم الله عز وجل جميعا ونجاهم وشافوا شو صار. بعدين لما اتجهوا إلى الأرض التي وجههم الله إليها وطال مكثهم في العراء أكرمهم الله بالمن بالسلوى وفجر لهم من الصخر ينابيع المياه، واضح كيف؟ وفوق هذا كله ياتوا أكرمهم الله إكراما عجيبا، يرجعوا بيقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لك يخرب بيتكم، من هذا لكان اللي أنجاكم وأنقذكم بالخوارق وكذا، واضح كيف؟ نعم، وهكذا. طيب، ربي سبحانه وتعالى أقامهم في مأمن ورغد من العيش بعيدين عن عدوهم فرعون وجماعته، وضع كيف؟ وكان المفروض لا أن يحبوا الله بل أن يتعلقوا بالله عز وجل للنعيم الذي أغدقه عليهم. وذهب سيدنا موسى للميعاد الذي استدعاه الله عز وجل إليه، وأقام أخاه سيدنا هارون في مكانه. طيب، شيء أن سيدنا موسى راح دوروا عنه يخترعوا لحالهم إله ثاني، وسرعان ما وقع اختيارهم على عجل صاغه لهم موسى السامري كما قلت لكم هنا، وبيرجعوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف هذا؟ يعني هذا نوع من الدلال القذر، نوع من التباهي الممجوج جدا جدا. نعم، ولذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم أنه قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما دام أنتم كل الأب محبوبين عند الله ربي عز وجل بحبكم، ما ليس بينكم وبين رغد العيش إلا الموت، يلا تمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ما رح يتمنوا الموت. نعم. هذه الصورة المكذوبة التافهة التي يدعيها اليهود وينقلها لنا ربنا بهذا الأسلوب البليغ، يضعنا أمام الصور الحقيقية الأخرى. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، مظبوط، لكن شو قال بعدين؟ ويحبون. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بعدين شو قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هيهات هيهات أن يحبك الله عز وجل ثم لا يفيض قلبك حبا له، لا يتأتى ذلك. نعم. وكل إنسان ما في شك مفطور على محبة الله عز وجل، لكن هذه الفطرة كثيرا ما تكون راقدة، قولا واحدا تكون راقدة. لماذا؟ لأن عواصف النفس ورغائب النفس وشهواتها وأهواءها وعصبيات الإنسان والشيطان الذي سلطه الله عز وجل عليه، كل ذلك يتغلب على مشاعر الفطرة الإيمانية الموجودة في طوايا كيان أي واحد. طبعا لأنه الروح منين جاي؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وكل واحد منا مغروس في هذه الروح الآتية من عند الله عز وجل، فروحك محبوسة في جسدك وهي آتية من الملأ الأعلى الذي تظل في شوق دائبين إليه. روح هيك بس، ما أنت ما بتحس بحنين الروح، بتحس بثورة الشهوات، بتحس بهياج نفسك الأمارة بالسوء يلي بدها كذا وبدها كذا وبدها كذا، وتبحث عن الأمور المختلفة. والإنسان طبعا مكون من روح علوية هابطة من الأعلى، ومكون من نفس نعم سيئة، من نفس حيوانية، نحن والحيوانات جامع مشترك في هذا. ولكن إذا أحبك الله عز وجل استيقظت فطرة الإيمان، بل فطرة الحب بين جوانحك، لأن الله عز وجل إذا تجلى على الإنسان بالقلب يتجلى على إيش؟ على قلبه، على روحه، فالروح تنجذب إلى الله عز وجل، ومن ثم تتفاعل متجاوبة مع محبة الله عز وجل. الباري عز وجل إذا تجلى عليك بحب بسيط تعشقه، نعم، يصير أنه يحبك وأنت معرض عنه، يصير أنه يحبك وأنت عم تدور على إله تاني تعبده، مستحيل هذا، لا يمكن، هذه دعوة باطلة. دعك من اليهود، لكن تعال ننظر إلى الناس الذين المسلمين الذين احتاجت بين جوانحهم مشاعر محبة الله عز وجل، كيف سلوكهم، كيف مشاعرهم، كيف أحوالهم. هدول لما الواحد بيحب واحد منهم هيك بتصير حالته. نعم، كان سيدنا علي الخواص، نعم، يقول الذين ترجموا لحيث كان دائما يضرب يده على صدره ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه، واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. نعم، ويقول الإمام الغزالي في إحيائه، نعم، عن رجل من الصالحين رأى امرأة تبكي بكاء حادا وتقول: لقد سئمت والله من الحياة، ولو وجدت من يبيعني الموت لاشتريته شوقا إلى لقاء الله. فقال لها الرجل الصالح: أوافقة أنت من عملك؟ يعني عرفاني حالك أنه يعني رجل رضيان عنك وعملك ممتاز. قال لها: أوافقة أنت من عملك؟ قالت له: لا، ولكني أحبه، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ شايفين كيف هكذا يكون الحب؟ نعم، ذاك بيقول: عجبت لمن يقول ذكرت إلفي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى، لما بتقول والله اليوم عادا نذكر الله، يعني شو معناتها؟ يعني كنا قبل ما نعود نذكر ناسين وغافلين. المحب يقول: ليش بيصير بتمر علي ساعة أنا ما عم بذكره؟ معقول وقلبي ينبض بحب الله عز وجل أن تمر علي ساعة دون أن أذكر؟ عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب وما رويت. هذا كلام المحبين، هذا شأنهم، هذا سلوكهم. نعم، ولذلك الباري عز وجل يرد عليهم، على بني إسرائيل، ويوضح لنا أنهم من أسوأ أنواع الخليقة. والغريب أنه بكل العصور هن هيك، بكل العصور هم هكذا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى آخره. نعم، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. عرفنا معنى ذلك. هذا كلامهم. ما هو الرد الآتي عليهم من عند الله عز وجل؟ يقول: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ هذه الجملة هنا مرة أخرى نعود إلى مفتاح المعنى عند القواعد اللغة العربية. فكيف إذا جمعناهم، هنا في كلمة محذوفة، فكيف أصلها فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ يكون حالهم محذوفة، والبلاغة تقتضي ذلك. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ طبعا كلمة كيف تنبئ عن الجملة المحذوفة. فكيف يكون حالهم؟ شو إعراب كيف؟ خبر متقدم ليكون، يكون فعل ناقص بده اسم وخبر. فكيف يكون حالهم؟ يعني يكون حالهم كيف، يكون حالهم كيف. فكيف يكون حالهم محذوف. إذن إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، جمعنا هذول اليهود بكل فئاتهم مع الناس جميعا ليوم لا ريب فيه. ما هو هذا اليوم الذي لا ريب فيه؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت يعني أعطيت كل نفس جزاء ما كسبت. كمان هنا في كلمة محذوفة، هو ما يعطى الكسب، الكسب في دار الدنيا تم، لكن المعنى ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت. نعم. عندئذ بيبان بقى مين اللي الله بيحبه ومين اللي الله كان بيبغضه، ومين اللي الله سبحانه وتعالى بده يصفح عنه ومين اللي ما بده يصفح عنه. والآية التي هي صريحة أكثر في هذا قوله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إيه نعم. أما هذي يقولوا نحن أبناء الله وأحباءه، والتاني يقولوا نحن حشو الجنة ونحن كذا. لا لا لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. في قانون، من يعمل سوءا يجزى به. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو هذه الجملة بهذا المعنى. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس جزاء، جزاء محذوفة، ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت. كلمة كسبت أعيد إلى الذاكرة، المراد بالكسب توجه القلب إلى الفعل، توجه القلب إلى الفعل، ثم إن الفعل يتم بعد ذلك. قد يكون هذا الكسب اسما يعني معصية، وقد يكون طاعة. لما بيقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، كلمة كسبت تشمل الحالتين، لكن لو قال اكتسبت في الغالب تكون بمعنى المعصية. نعم، كسب تشمل هذه وهذه. نعم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم، ما اكتسب من الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم. اذا ووفيت كل نفس اي جزاء ما فعلته في دار الدنيا بدافع من الارادة. ليش قال ما كسبت ما قال ما فعلت؟ الانسان مرات تصدر منه اعمال بس مو قاصدها، تصدر منه اعمال مو قاصدها، لا يحاسبه الله عليها ان كانت وزرا، ولا يثيبه الله عليها ان كانت طاعة. ليش؟ لانه مكان الطاعة ومكان المعصية القلب. في واحد مثلا اخذ كاسا ظنها ما شرب وإذا به خمرة، واضح كيف؟ ما عرفها. الفعل حصل بس القصد ما حصل، يعني الكسب ما حصل، لذلك ما قال الفعل. طيب واحد تاني رأى الجامع وقعد بجلسة من هالنوع، مو عارف وين رايح، مو عارف انه هذا جامع ولا مو جامع، جاي ليتسلى ولا يقعد، وشاف حاله بهيل ارمي قال يلا لا اقعد. واضح كيف؟ الفعل حصل مثل ما مثل كي تكون، ولكن هل وجد قصده الى هذا الذكر؟ هل وجد قصده الى هذا الذي يقرب الى الله؟ لا، ما وجد. لذلك هذا الثاني لا ثواب له. فمناط الاجر القصد، ومناط الوزر ايضا القصد. لذلك الباري عز وجل قال: ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندئذ يتجلى من هو الذي يحبه الله ومن الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما نزلت هذه الآية الأخرى أيها الإخوة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هلا اليهود ما ولا انطشوا لها الآية بنوب، أن أبناء الله وأحباؤه بتصورهم، لكن المسلمون أهمهم ذلك جدا، في مقدمتهم سيدنا أبو بكر وعمر، يعني أتقياء الصحابة راحوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من نجاة بعد اليوم؟ في منا واحد ما بيرتكب له شيء نقيصة، شيء غلطة، شيء كذا، إذا كان كل شغلة كل شغلة الله بده يحاسبنا عليها، لأنه كلام فعلا مخيف. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا، سوءا نكرة للتعميم، من يعمل سوءا أي سوء يجزى به. نعم. فقال له رسول الله يغفر الله لك يا أبا بكر، يعني الله يسامحك، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون، يعني إذا ربي عز وجل ما بده يعاقبك يوم القيامة، بده يصفي لك الحساب في دار الدنيا، ها؟ بيبعث لك شغلات في دار الدنيا، نكويش، إيه نعم، أسباب جزع، أسباب مثل ما هلا عم يصير، مثلا حزن، آلام، كذا، مرض، أمور كثيرة، كل ذلك بحساب، كل ذلك بحساب. نعم. الإنسان ما بيعرف يعني ليش هالمرض إجا، ليش يعني هالجزع انتابه، ليه؟ كل ذلك له أسبابه، كل ذلك له أسبابه. وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل. أكيد 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 يعني أحسن بكثير للإنسان أنه يرحل من هالدنيا وصحيفته بيضاء، إذا كان أصابته بعض الأحوال ما في أسهل منها قدام عذاب الله عز وجل يوم القيامة، على أن الله عز وجل قد يغفر أيضا في دار الدنيا بشرط أنه يتوب، بشرط أنه يستغفر الله عز وجل. نعم. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. إذا كلمة من يعمل سوءا يجزى به، إذا لم يتب ارتكب بعض الموبقات وما تاب، يا بيأخذ عقابه في دار الدنيا يا يوم القيامة، لكن إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. اللهم اجعلنا من من أحببتهم فأحبوك. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أنه لا توجد لذة في دار الدنيا كلذة محبة العبد لله، علم ذلك من علم وجهله من جهل. ما في لذة في العالم مثل لذة الإنسان عندما هيمنت على قلبه محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ينسى طعامه، ينسى شرابه، ينسى ملاذه كلياته، نعم، في جنب هذا الشعور، نعم، شعور محبته لله عز وجل. وقد رأينا مصداق ذلك والله مع الأسف، مو مدري يقول بدي يقول مع الأسف ولا مع مع الرضا، في حالة بعض الأوروبيين الذين دخلوا الإسلام. طبعا الأوروبي لما بيدخل الإسلام بيدخل بصدق، ما بيترك نعيمه وكذا إلا بصدق. رأيت العجب العجاب منه، كان حياته في أعلى أوج من النعيم والوظائف، واحد ينعم بيشتغل طيران، يعني كابتن بطائرة، له مركز وسياسي إلى جانب عمله هنا في بلجيكا. دخل الإسلام، ترك كل تلك الوظائف، ترك كل الموبقات، في ليالي، في خمرة، في نساء، في كذا، وهو في ريان الشباب. ترك ذلك كله وأصبح ليله ونهاره سكران بمحبة رب العالمين. أين أنفق ماله على المشاريع الخيرية؟ هون بده يبني مسجد، هون بده يبني ميتم، هون بده يبني شيء، هون بده يسوي. أين هذا مصداق قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل محبتنا لك احب الينا من محبه الماء البارد للكبد الظمآن. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اذا حانت رحلتنا عن هذه الحياه الدنيا فحبب الينا لقاءك، وكره الينا الدنيا بكل ما فيها، واملا اللهم افئدتنا شوقا اليك حتى يخفف هذا الاشتياق برحاء الموت علينا يا رب العالمين. طهر اللهم قلوبنا من سائر الآفات، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا رب العالمين. أذقنا لذة حبك، أذقنا لذة حبك، أذقنا لذة الاشتياق إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن تعجل الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، وأن تعجل باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. ربنا إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعانا فأنت أهلا لكل معروف، أنت ربنا بكل إحسان موصوف، وأنت ربنا القادر على كل شيء. لا يعجزك شيء يا ربي، لا يعجزك شيء. نسألك بإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الذي لا يعجزه شيء أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. وصلى الله على عبدك على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.